وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أستأذنكم لو حد متابع يأكد علينا الصوت إن شاء الله. الصوت واضح. وأحتاج بس تأكيد، هل الصورة واضحة؟ صورة الكلام المعروض واضحة دلوقتي قبل ما نبدأ؟ حد بس يأكد يا جماعة، هل الكلام واضح؟ الصوت والصورة، الكتابة واضحة؟ كتاب على الشاشة واضحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في تدارس فقه الصيام لهذا العام. وقبل أن نتكلم في الأحكام العامة للصيام، ف فنود أن نتكلم عن مقدمتين أساسيتين. المقدمة الأولى في فضل التفقه في الدين. هذه المحاضرة ننطلق فيها بمشيئة الله سبحانه وتعالى من قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن قوله عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الاستعداد لرمضان، كثير من الناس يظن أنه منحصر في الاستعداد الإيماني، الاستعداد التعبدي، تهيئة القلب والبدن والأجواء والأحوال بشكل عام لرمضان، وهذا جيد، لكن حصره في هذا الاستعداد هو المشكل. الاستعداد لرمضان منه ما هو استعداد إيماني قلبي تعبدي، وكذلك منه ما هو استعداد علمي، وهو المقصود معنا استعداد علمي، معنى الإنسان يتهيأ بتعلم أحكام العبادة، وده مش خاص برمضان، بل أي عبادة من العبادات قبل أن يدخل فيها الإنسان فلا بد أن يتعلم كيف يتعبد الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل: طلب العلم فريضة على كل مسلم. العلم الفرض هو العلم الذي لا تصح العبادة الواجبة إلا به، لا تصح العبادة الواجبة إلا به، فهذا هو العلم الفرض. وكذلك ورد في الحديث، في حديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد بمعنى مردود، فده تحذير شديد للإنسان الذي يهجم ويتجرأ على عبادة من العبادات، لا سيما عبادة عظيمة. حد ممكن يأكد لنا الصوت مرة تانية؟ صوت واضح، طيب الحمد لله. والصورة، صورة الكلام واضحة؟
حد ممكن يأكد لنا الصوت مرة تانية؟ الحمد لله. والصورة، صورة الكلام واضحة؟ ممكن يأكد لنا الصورة مرة تانية؟ الحمد لله. والصورة، صورة الكلام واضحة؟ ممكن يأكد لنا الصورة مرة تانية؟ والأسوأ
طيب نعود فنقول مرة أخرى، أن التعبد لله سبحانه وتعالى بأي واجب من الواجبات أفضل بلا شك من أي نفل من جنس هذا أو من جنس هذه العبادة. فصيام رمضان أفضل من أي صيام آخر. فلو سمعنا مثلا الحديث يقول أن أحتسب على الله في صيام عرفة أنه يكفر عامين سنتين، عام مضى وعام قابل، فرمضان بلا شك أفضل وآكد، ولأنه ركن من أركان الإسلام. طيب المقدمة الثانية سريعا، الهدف من المحاضرة أن الإنسان يتعلم فقه ما يلزم في هذه العبادة وهذه الشعيرة وهذا الركن من أركان الإسلام. طيب موقف المسلم تجاه ما يسمعه في المحاضرة، إحنا بشكل عام الأحكام الفقهية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، أكثر الأحكام الفقهية مختلف فيها. طيب أول شيء إحنا مطلوب مننا أشياء في حق أنفسنا، يعني اللي هيسمع إن شاء الله المحاضرة وهيتابع معانا المحاضرة في حق نفسه هو مطالب بأشياء، في أحكام جديدة بالنسبة له أول مرة يسمعها، ففي في حق مثلا المفطرات، في حق الإمساك وغير ذلك في أحكام الصيام، فهنا الأصل أنه يعمل بها، إلا إذا كان هناك حكم غير واضح بالنسبة له أو يشق عليه مشقة شديدة، ففي الحالة دي له أن يستفتي من يثق في علمه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل ويستفتي أحد من أهل العلم يثق في دينه وفي علمه ويستفسر عما أشكل عليه من هذه المسائل. طيب والله بعض الناس ربما يعمل ببعض الأحكام وبعض الأمور قبل أن يسمع المحاضرة، فيستمع لحكم جديد بالنسبة له أو يعني مخالف، فيعرف مثلا إن الحجامة هو كان بياخد أو سامع أو استفتى إن الحجامة ما كانش لا تفطر، ثم تقرر في هذه المحاضرة أن الحجامة من المفطرات، فماذا يعمل؟ فنقول له أن يعمل بسابق علمه، يعني بالأشياء التي سمعها قبل ذلك، لو كان هو استفتى في أمر من الأمور وأفتى إنسان يثق في دينه فخلاص يعمل بما سمعه قبل ذلك وبما استفتى فيه قبل ذلك، لا شيء عليه في هذا الأمر. طيب هو ما كانش يعرف حاجة خالص، ولكن كان بيصوم صيام عادي صيام الآباء والأجداد، بمعنى إن هو معلوماته عامة، ما كانش ولم لم يقرأ ولم يدرس ولم يسأل في أحكام الصيام الخاصة، فهنا لو سمع حكم وهو خالف ما كان يعمل به قبل ذلك، فهنا فيما يأتي إن شاء الله يعمل بما يسمعه الآن. طيب فيما مضى في السنوات الماضية هل يعيد الصيام أو يقضي مفاته أو كذا؟ فنقول لا، نقول يستفتي ويسأل، ربما يكون له رخصة في من فيما سبق من الأعوام الماضية في فعله في رمضان من رمضانات السابقة، طالما أنه لم يسأل قبل ذلك، يسأل ثم يعمل بما يفتيه الشخص الذي استفتاه والمفتي الذي وثق في علمه، والله أعلم. طيب، في حق بقى غيرنا من الناس، أول شيء الغرض كما قلنا هو العمل، العمل بما نسمع إن شاء الله. فليس الغرض أن ننقل هذا الكلام لغيرنا، يعني الواحد لا يسارع في نقل الكلام. ليه؟ لأنه ممكن يجي ينقل هذا الكلام فما يبقاش فاهم الواقع والمسألة اللي بتعرض عليه أو بتعرض أمامه. طيب والله أنا من بعض الناس يبقى عنده حرص على الخير وحرص على تعليم الناس، فنقول له والله وجهه لمن يفتيه في هذه المسألة، أو وجهه لمحاضرة يسمعها، أو لموقع من المواقع الفقهية أو مواقع الفتوى الموثوق فيها. لكن أنت لا تنقل حكم من الأحكام الشرعية فربما يسقط شيء في النص، يعني تيجي تنقل حكم الأحكام تبقى أنت مش متصور الحكم كويس، أو مش متصور الشيء اللي هو فعله أو وقع فيه، فتخطئ من حيث أردت الصواب من حيث أردت الخير. والأمر الأخير إن الإنسان لا يبادر في الإنكار، لأن عندنا في مسائل خلاف فيها سائغ، وربما الشخص الذي أمامنا يكون استفتى غيرنا أو درس في هذه المسألة قولا غير القول اللي احنا بناخده دلوقتي. فيبقى الواجب علينا إن احنا لا نسارع في الإنكار، لأن الإنسان لا ينكر في المسائل، مسائل الخلاف السائغة، بل غاية ما في الأمر نقول له والله أنت يعني أنت بتعمل على علم، أو سألت في هذه المسألة أو قرأت فيها، فلو قال لك آه خلاص ونعمت الحمد لله. طيب قال لك لا أنا ما أعرفش، قل له والله خلاص توجه واسأل وسائل الأسئلة، وتعلم الأحكام الآن الحمد لله ميسورة وكثيرة. أنا هستأذنكم لو في حد مشغل المايك يغلقه معانا لأنه مشوش على المحاضرة، يعني الأستاذ خالد استأذنه يغلق المايك بتاعه. طيب نبدأ بقى في الصيام. الصيام في اللغة، في لغة العرب، هو الإمساك، مطلق الإمساك. إنسان إذا أمسك عن أي شيء يقال له صائم، أمسك عن الكلام فهو صائم، أمسك عن المشي عن الجري فهو صائم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى حكيا عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فصومها في هذه الآية كان مقصود الامتناع عن الكلام. أما في الشرع الصيام من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة. هنتكلم إن شاء الله عن كل عنصر وكل فقرة من هذه الفقرات في هذه المحاضرة. في الشرع الصوم هو إمساك، نعم، ولكن إمساك بنية، والإمساك هذا له زمن وله شخص يشترط فيه صفات حتى يصح منه هذا الصيام وهذا الإمساك. وأيضا ليس هذا الإمساك عن مطلق الأشياء المباحة، ولكن عن أشياء مخصوصة وهي مفسدات ومفطرات الصائم كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب نبدأ بأحكام النية. قلنا أن الصيام هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة. ابتداء الصيام مثله مثل أي عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يصح الصيام إلا بنية، ولكن متى ينوي حتى يصح الصيام؟ لابد هنا أن نفرق بين أمرين. إحنا عندنا أن النية تختلف باختلاف نوع الصيام، فعندنا في صيام، في صيام واجب وفي صيام مستحب. الصيام الواجب مثاله ايه؟ عندنا طبعا مثال صيام رمضان سواء الاداء او القضاء، كذلك صيام الكفاره وصيام النذر. لو انسان نذر على نفسه قال لله علي مثلا اصوم يوم كذا وكذا، او حد عليه صيام من رمضان الفائت، فده صيام صيام القضاء، فكل ده من الصيام الواجب. وعندنا صيام مستحب، الصيام المستحب زي اثنين وخميس، صيام يوم عرفة، عاشوراء، صيام يوم وإفطار يوم، صيام الثلاثة أيام القمرية من كل شهر اللي هي 13 14 و15، أو أي 3 أيام من الشهر القمري، هذا كله من الصيام المستحب. الصيام الواجب لابد فيه من تبييت النية من الليل، تبييت النية بمعنى إن الإنسان لابد أن ينوي أن غدا سيصومه مثلا من رمضان. طب إمتى ينوي؟ عندنا من الليل، الليل يبدأ من غروب الشمس، يعني إن إحنا مثلا النهاردة السبت، السبت من أول مغرب السبت ده بدأنا ليلة الأحد، فالليل يسبق النهار، فإحنا الآن في ليلة الأحد، من المغرب لغاية الفجر ده الليل. في أي وقت يجب تبييت النية في الصيام الواجب. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين طيب نعود فنقول، معذرة أنا مش عارف إيه السبب يعني في الانقطاع كل شوية، بس الله المستعان، يا رب يسر يا رب، اللهم آمين. فنقول أن النية في الصيام الواجب لابد أن تبيت، وتكلمنا كيف أن محلها القلب وبما تحصل النية من الأكل أو الشرب، أو إن هو يخطر في قلبها أنه سيصوم غدا من رمضان أو من قضاء رمضان أو صيام كفارة لغير ذلك من أنواع الصيام الواجبة. أما الصيام المستحب، حد عايز يصوم مثلا اثنين أو خميس أو أي صيام من نفل لله سبحانه وتعالى بدون تحديد يوم معين، فهنا لا يشترط أن تكون النية من الليل، بمعنى أنه يجوز أن ينوي من الصباح أو في أي وقت من النهار، يعني حد مثلا صحى بعد الفجر وتذكر النهارده يوم الاثنين فله أن يصوم، نعم يبدأ النية من الآن، حتى لو الظهر أو العصر أو قبل المغرب بدقيقة واحدة له أن ينوي، نعم ويصح صومه، بشرط واحد. الشرط ده أن يكون أمسك قبل ذلك، يعني لم يأتي بما ينافي الصيام، يعني ما يكونش أكل ولا شرب ولا فعل شيء من مفسدات الصيام في اليوم دوت من أول الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة رضي الله عنها فقال لها: هل عندكم من طعام؟ فقالت له، قال: إني إذا صائم. يبقى أنشأ وبدأ الصيام عليه الصلاة والسلام، ولكن كان صيام نفل، بدأ هذا الصيام من النهار، والله سبحانه وتعالى يؤجره، لأنه الله سبحانه وتعالى يسهل في أمور النوافل ليكثر الإنسان منها، زي صلاة مثلا النافلة فممكن يصلي وهو قاعد حتى بلا عذر، نعم على النصف من صلاة القائم، ولكن يجوز، بخلاف مثلا صلاة الفريضة. صلاة الفريضة القيام فيها ركن، وإذا قعد الإنسان بدون عذر في الفريضة يعني بلا مرض مثلا فالصلاة لا تصح، خلاف صلاة النفل. فالشاهد أن الأمر في النفل أيسر من الفريضة، والله أعلم. طيب، هل النية تمنع الأكل والشرب؟ يعني واحد دلوقتي مثلا نوى الساعة 12 بالليل، خطر في قلبي ونوى أن غدا من رمضان، هل معناه أنه هو لا يباح له أن يأكل أو يشرب أو يجامع أو يفعل أي شيء من الأشياء التي تنافي الصيام؟ لا، هو له أن يفعل ما يشاء، ومش شرط يجدد النية مرة تانية، خلاص هو نوى مرة واحدة طول الليل في أي وقت من الليل من أول المغرب لغاية الفجر، لا يشترط بعد ذلك أن يمتنع عن الطعام والشراب وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أباح الطعام والشراب وقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب، السؤال الأخير: هل تشترط النية لكل يوم؟ نعم، لابد في كل يوم من رمضان من نية، يعني ما ينفعش الواحد ينوي أول رمضان ثم يستصحب النية دي يقول خلاص أنا نويت مرة واحدة في أول الشهر، بدليل إن كل عبادة، كل يوم وعبادة مستقلة. يعني الإنسان لو مثلا جاله عذر أو امرأة جت لها عذر في يوم من أيام رمضان، إذا أفطرت في هذا اليوم هل الشهر كله يفسد؟ هل تحتاج للقضاء جميع الشهر؟ لا، هي تقضي اليوم الذي أفطرته فقط من رمضان، فده دليل على إن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية مستقلة على ما سبق تفصيله قبل ذلك، والأمر في النية يسير الحمد لله رب العالمين. طيب، الصيام قلنا هو إمساك بنية في زمن مخصوص، والزمن المخصوص زمن الصيام هو من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام ببياض النهار وسواد الليل، قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس. طيب، هنا بعض المسائل، منها مثلا إنسان لو ظن عدم طلوع الفجر فضل قاعد يأكل ويشرب وما بصش في ساعة ولا طبعا ده في شيء من نوع تقصير، لكن لو هو يعني فرضنا ان هو اكل وشرب ويظن مثلا ان لسه الفجر ما طلعش، او هو سمع اقامة خفيفة كده من بعيد فظنها ان او ما لم يستمع لاذان اصلا، وبعدين قعد ياكل ويشرب لغاية ما سمع اقامة مثلا حول، فهنا يجب عليه ان يمسك هذا اليوم، يعني يمتنع عن الطعام والشراب ويقضي. وبذلك أفتى علماء وفقهاء المذاهب الأربعة، وأفتى قبلهم ابن مسعود رضي الله عنه ليه؟ كمن صلى الفريضة قبل دخول وقتها. يعني الإنسان لو مثلا جه الساعة 10 الصبح بيحسب من الظهر الدم وصلى الظهر، فده لا تصح له ظهر. لما يأتي الظهر يحتاج إلى أن يصلي الظهر مرة أخرى بعد دخول الوقت. وكذلك من ظن غروب الشمس ثم أفطر، يعني واحد سمع أذان وهو كان نايم مثلا بالنهار فظن أن ده المغرب وأكل، تسرع وأكل ثم تبين لي أن ده كان أذان العصر، أو هو أفطر مثلا على أذان والمؤذن كان مخطئ في هذا الأمر كذا، وتبين تأكد ان الوقت لم يكن يدخل، يعني الشمس لم تغرب بعد، وان هو لسه باقي ربع ساعه 10 دقائق 5 دقائق على المغرب. في الحاله دي هو معذور، بمعنى ان هو لا يأثم، ولكن يجب عليه ان يقضي هذا اليوم الذي افطره. سيدنا عمر رضي الله عنه لما افطر الناس كان في غيام في الجو وظنوا ان الشمس قد غربت، فقال يا هؤلاء من كان افطر فإن قضاء يوم يسير. نعم، فورد ذلك عن أكثر من صحابة كأبي سعيد الخدري ومعاوية رضي الله عنهما. طيب هنا ننتبه لأمر مهم، مسألة فروق التوقيت، إن إحنا بعض المؤذنين ربما لا ينتبه أصلا المسألة دي، فنلاقي المسجد اللي جنبنا بيأذن على أذان الراديو أو القاهرة في النتيجة، ولا يراعي مثلا فرق التوقيت، يكون هو المنصورة أو اسكندرية، ويكون مثلا هو سابق القاهرة سابقة بدقيقتين ثلاثة وممكن يزيد عن كده كمان. ففي الحالة دي ننتبه لفروق التوقيت، والأمر الحمد لله دلوقتي سهل، الإنسان لا يتعجل في مثل هذا بل يتأكد في تطبيقات كتيرة، وظبط الموقع بتاعك واحتاط لأمر الصوم، نحتاط في الفجر في أمر الصيام، فالإنسان يتسحر بدري شوية، بمعنى أنه هو ما يمسكش على طول على الأذان الموجود، ولا يأكل ولا يشرب بعد الأذان، خلاص ينتهي مع الأذان بل قبله بيسير، ويؤخر الصلاة ماشي عشان الإشكال اللي ممكن يكون موجود في توقيت الفجر، يؤخر صلاة الفجر لكن يمسك ويحتاط للصيام، فيحتاط للصيام ويحتاط للصلاة. أما في الإفطار فكذلك يحتاط. بعض الناس يفهم تعجيل الفطر فهما خاطئا، عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيظن ان تعجيل الفطر ده معناه ان هو اول ما يسمع اذان او يظن ان الشمس غربت خلاص يبادر ويمسك التمر وياكل تمر او رطب او يشرب ماء، وده خطأ في الحقيقة. تعجيل الفطر المستحب هو بعد اليقين، بعد التأكد والتيقن من غروب الشمس، فالافضل ان احنا نتاكد، ممكن نستنى دقيقتين ولا حاجه او ثلاثه وبعد كده نفطر، والافضل ان نكون على الرطب، ثم ان لم نجد الرطب فيكون التمر اللي هو الناشف يعني، فان لم يكن فيكون الماء. طيب هل ينفع اصلا ان احنا نفطر على نبادر يعني ونفطر على الاذان اي مسجد حوالينا؟ نعم هو جائز، لكن الاحتياط والأفضل بلا شك إن الإنسان يحتاط وينتظر قليلا بعد سماع الأذان حتى يتأكد من دخول الوقت ومن غروب الشمس، والله أعلم. طيب الصيام هو إمساك بنية في زمن مخصوص من شخص مخصوص، من هذا الشخص الذي لا يصح الصيام إلا منه؟ أول شيء لابد أن يكون مسلما، لأن الكافر لا تصح منه عبادة، لابد أن يأتي بالشهادتين ثم يتعبد لله سبحانه وتعالى، لكن إن أسلم فلا يطالب بقضاء ما فاته قبل ذلك، لأن الإسلام يجب ما قبله كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك لابد أن يكون عاقلا، فالمجنون مرفوع عنه القلم كما قال عليه الصلاة والسلام حتى يفيق، فلا يصح صوم المجنون مطلقا، بل لا يجب عليه أصلا وهو معذور. طيب أما المغمى عليه فالإغماء فيه تفصيل، لو إنسان بيت النية هو مثلا في رمضان وبيت النية من الليل وأصبح وهو صائم ثم طرأ عليه إغماء، لو الإغماء ده في وسط اليوم أو في أول اليوم، المهم إن هو يفيق بعض اليوم، ما يكونش الإغماء ده متواصل من أول الفجر لغاية المغرب، لو أفاق في أي وقت من اليوم في هذه الحالة الصيام صحيح ولا شيء عليه. وأما النائم فصومه صحيح. طيب هنا السؤال، لو نام اليوم كله طول النهار هل صيامه صحيح؟ نقول الصيام صحيح، ولكن فاته خير كثير. ولا يتصور إنسان يعني يهتم بالصيام ويترك الصلاة مثلا ويقضي يومه كله في النوم، لكن نقول لو إنسان معذور لا بأس، لا شيء عليه، فهذا يعني مما عذره الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يحتاط في أمر صلاته، والنائم حتى ولو استغرق النوم النهار كله فالصيام صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم نأتي على الشخص المميز. من هو المميز؟ أولا، هل يشترط لصحة الصيام الإنسان يكون مثلا عنده سن معين أو يكون بالغا مكلفا يعني؟ نقول لا، في فرق بين أن الصيام يجب أو الصيام يصح. الصيام لا يجب إلا على الشخص البالغ، ولكن الشخص المميز وسن التمييز عند كثير من الفقهاء يبدأ من 7 سنوات. يعني الطفل أول ما يبدأ يميز بين النافع والضار، يعرف يدخل الحمام لوحده، يعرف يلبس أو يأكل أو يشرب لوحده، ويميز بين الأشياء، يعرف يعني إيه عبادة. يعني لما نقول له في صيام وفي عبادة لله سبحانه وتعالى، في صلاة، يعرف يميز ويعرف يأتي بالعبادة صحيح. هنا في الغالب يكون سن 7 سنوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأولياء أن يأمروا وأن يعودوا أولادهم على الصلاة، قال مروهم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فالتمييز يبدأ من 7 سنوات، الطفل اللي عنده 7 سنوات ولكن يستطيع، عنده قدرة بدنية على الصيام، لأن مش كل اللي عنده 7 سنوات وفاهم يقدر يصوم، ولكن يعوض الطفل، فإذا صام وهو عنده 7 سنوات يصح صومه ولا يجب عليه. لكن يجب على ولي أمره أن يأمره وأن يدربه يعوده على الصيام. السيدة الربيع بنت معوذ كما في صحيح البخاري بتقول: فكنا نصوم بعد ونصومه صبياننا حتى إذا بكوا أعطيناهم، صنعنا لهم لعبة من العهن، يعني من الصوف، تعمل للطفل بتاعها ألعاب من الصوف، بحيث أن هي تعطيه هذه اللعبة وتلهيه في يوم صيامه، بحيث تشغله عن الجوع وعن الأكل والشرب حتى يكون عند المغرب. فصيامه صحيح ويؤجر على ذلك إن شاء الله، وكذلك يؤجر من علمه وعوده، والولد من كسب أبيه كما قال عليه الصلاة والسلام. من شروط صحة الصيام الطهارة من الحيض والنفاس. المرأة الحائض والنفساء هذه لا يصح من الصيام، ولكن يجب عليها وجوب قضاء لا وجوب أداء. يعني لما تطهر وينتهي العذر يجب عليها أن تقضي هذا الواجب وهذا الصيام بعدد الأيام التي فاتتها من رمضان. طيب بعض النساء تخطئ في فهم الأمر ده، فتقول واجب عليها الفطر بمعنى لازم تاكل ولازم تشرب. لا، نقول مش لازم تاكل ولازم تشرب، لان يعني بعض النساء ممكن تغفل اصلا وتنسى، الا ان في رمضان وكذا، هي عارفه ان هي مش صايمه لكن لا تنسى تاكل وتنسى تشرب ومش متعوده. فنقول الفطر يكون ولو بالنيه، يعني لا يشترط ان تاكل او تشرب وكذا، ولكن المحرم عليها هو ان تتعبد لله سبحانه وتعالى وتنوي الصيام في هذا اليوم طالما أنها حائض أو نفساء. طيب هنا مسألة، لو امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان مثلا، فهنا يجب عليها تبييت النية. بعض هي تعلم مثلا لها عادة معينة وعادتها تنتهي، هي تعلم من نفسها في يوم كذا أو مثلا الساعة 10 أو في الليلة دي، فهنا يجب عليها أن هي تتابع وتهتم بهذا الأمر وتنتبه لي أول ما تطهر بعلامات الطهر المعروفة لدى النساء. في هذه الحالة يجب عليها أن تبيت النية حتى ولو طهرت قبل الفجر بدقيقة واحدة، بلحظة تنوي فيها، حتى وإن أخرت الغسل. يعني لو هي ما لحقتش تغتسل قبل الفجر فلا شيء عليه. الغسل من أو الاغتسال من الحيض والنفاس ليس شرطا في الصيام، لكن الشرط أن تتطهر، بمعنى أن تثبت عندها علامات الطهر وانتهاء الحيض أو النفاس، فيجب عليها أن تبيت النية لو كان هذا الصيام واجبا، والله أعلم. ننتقل لمسألة أخرى، وإن شاء الله بعد هذه الفقرة نتلقى بعض الأسئلة. لو في حد يعني كتب أسئلة إن شاء الله ممكن نجيب على من يعني أو ما نستطيع أن نجيب عليه بإذن الله. بعد الكلام عن أهل الأعذار، إحنا عندنا الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الصيام مع عظمه ووجوبه وأنه ركن من أركان الإسلام، إلا أن سبحانه وتعالى خفف وسهل على عباده، فقال سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه من رحمته سبحانه وتعالى، فلذلك المريض كذلك الحامل والمرضع والمسافر هؤلاء هم أهل الأعذار. ونتكلم بداية عن المريض. أولا المريض، من هو المريض وما هو المرض الذي يبيح الفطر وحكم هذا الصيام أو حكم هذا الفطر في رمضان؟ أول شيء نقول المرض نوعان، في مرض يرجى زواله ومرض لا يرجى زواله. المرض الذي لا يرجى زواله زي أمراض الشيخوخة، إنسان كبير السن مثلا، أو الأمراض المزمنة، مرض مستمر، حد مثلا عنده حساسية وياخد بخاخات ومستمر هذا مع مدى الحياة، أو الأمراض مثلا التي يعني لا يرجى البرء منها والزوال عادة، أمراض السرطانية أو كذا، عافانا الله جميعا. فهذا حكمه أنه له الفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهنتكلم إن شاء الله بعد ذلك عن أحكام القضاء ومقدار الإطعام ونوعه في آخر إن شاء الله في آخر الدرس. يبقى الأمراض المزمنة والكبير السن هذا لا يجب عليه الصيام، له الفطر وعليه الإطعام عن كل يوم مسكين. طيب أما المرض الأول أو النوع الأول فهو الذي يرجى زواله، هي الأمراض العادية، الأمراض التي غالبا يشفى منها. ولكن هل أي مرض يعني الإنسان لو أصاب شوية صداع ولا شوية وجع أسنان أو كذا يبادر الفطر؟ لا، نقول المرض الشديد الذي لا يستطيع الإنسان أن يصوم معه إلا بمشقة شديدة، فلو عجز عن الصيام أو خاف على نفسه أو الطبيب نصحه بذلك، بس بشرط أن يكون طبيب مسلم ويكون هذا الطبيب ثقة، يعني مش متساهل، ويكون عنده خبرة في هذا الأمر، يعني قوي في مكانه يعني. طيب يبقى قلنا ضابط المرض هو المشقة الشديدة غير المحتملة، وسواء خاف على نفسه الضرر أو التلف ده، بل قد يصل إلى الوجوب، وجوب الفطر كما قاله الفقهاء. عندنا حالات في العذر في المرض، الإنسان لو كان صحيح يعني هو مبيت النية وصحة صايم، وفي نص اليوم عرض له مرض أو إغماء أو غير ذلك فاحتاج إلى الفطر، فهنا له أن يفطر ويقضي مكانه يوما بعد ذلك حين يستطيع بعد رمضان، وهنتكلم إن شاء الله عن أحكام القضاء. أو ربما يخاف حدوث المرض، يعني هو أموره مستقرة ولكن هو يخاف، بمعنى الطبيب ينصح يقول له فلان ده لو صام هيتعب، ما ينفعش يمتنع عن الطعام والشراب، فلو الطبيب ده مسلم وثقة فهنا له أن يفطر بناء على قوله. وكذلك هو مريض ولكن يخشى أن يزيد المرض، إن هو لو كمل صيام المرض ده هيزيد أو هيطول، بمعنى الشفاء سيتأخر، بدل ما يشفى في يومين أو ثلاثة طب يقول له أنت لو صمت هتقعد 10 أيام في هذا المرض، ففي هذه الحالة يجوز له الفطر ويقضي يوما مكانه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما العذر الثاني وهو الحمل والرضاع، الحامل والمرضع في قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، سيدنا ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع، يعني هذه الآية ليست منسوخة في حق المرأة الحامل وفي حق المرأة المرضع. ولكن ننتبه، أول شيء هل بمجرد الوحدة تكون حامل، وجود الحمل أو وجود الرضاعة ده مبيح للفطر مطلقا، يعني اي واحده كده تفتي نفسها هي حامل او مرضع، لا نقول لا. الامر يختلف، بمعنى لو هي تستطيع ان تصوم بلا مشقه ولا خوف، يعني لا مشقه على نفسها، مش مشقه خالص، هي الحمد لله صحتها جيده والطبيب يقول لها ما فيش عليك يعني ضرر من هذا الصيام، وكذلك لا خوف على الجنين لو هي حامل، ولا خوف على مثلا رضيع الطفل، يقول لها مثلا طبيب والله لا ما فيش مشاكل خالص، لا عليك ولا على الجنين ولا على الطفل الرضيع لو كانت مرضعا. ففي الحاله دي لا يجوز للمراه ان تفطر في رمضان ولا اي صيام واجب. لكن لو كان بقى فيه هناك مشقه عليه او كان هناك خوف، طب المشقه دي نعرفها ازاي والخوف؟ المشقه المراه بتعلمها من نفسها، تيجي في نص اليوم تهبط وهبوط شديد ومش قادره تكمل صيام، فخلاص لها الفطر. او قبل ما يدخل شهر رمضان هي الطبيب بتاعها بتستشيره، تساله الحاله بتاعتنا دي هل في ضرر على المرأة أو ضرر على الجنين أو ضرر على الرضيع، مثلا إن اللبن سيقل ويتضرر الطفل مثلا بهذا الصيام. لو الطبيب المسلم الثقة قال لنا إن في ضرر واقع على المرأة أو على الطفل، ففي الحالة دي لها أن تفطر، وهذا بإجماع الفقهاء في جملة الأمر. ولكن هنا سنفصل فيما يجب على المرأة. هل المرأة دي لما تفطر، احنا عرفنا دلوقتي ان في حالة المشقة وفي حالة الخوف لها الفطر، ولكن هل تقضي ولا تفدي، يعني تطلع تطعم عن كل يوم مسكين، ولا تجمع بين الأمرين؟ عندنا 3 حالات. الحالة الأولى المرأة دي خايفة على نفسها فقط، يقول لها الطبيب يقول لها أنت مشكلة عندك أنت، لكن الطفل لن يتضرر في الأمر ده. أو خايفة، الحالة الثانية إن المرأة خايفة على نفسها وخايفه في نفس الوقت في ضرر ممكن يبقى على الام وضرر على الولد، الاثنين مع بعض. في الحالتين دول بلا خلاف بين الفقهاء ان هي عليها القضاء فقط، يعني ما فيش اطعام في هذه الحاله. يعني المراه تفطر ثم تنتظر بعد رمضان حين تقوى. طب والله تقوى دي بعد قد ايه؟ ممكن بعد شهر، بعد 2، بعد 6 شهور تسترد عافيتها، ما فيش مشكله. المهم ما تأخرش القضاء ده لغاية رمضان الذي يليه إلا لو استمر معها العذر، يعني فضلت مثلا خرجت من حمل ثم نفاس ثم بعد ذلك رضاع، فضلت مستمرة والله لغاية رمضان اللي بعده وهي مش قادرة تقضي، هنقول في الوقت دوت تصوم رمضان اللي بعده ما فيش إشكال لو استطاعت، لو مش مستطيعة والعذر مستمر فهي لها عذرها. ثم إن صحت بعد ذلك لما تبقى قادرة في أي وقت بعد ذلك، حتى ولو بعد 1 أو 2 أو 3 طالما أن العذر ده مستمر، تقضي ما عليها من أيام، لكن لا تطعم المساكين في هذه الحالة، وده باتفاق الفقهاء. أما الحالة الثالثة أن المرأة دي لا، هي تخاف على الولد فقط، يعني الطبيب يقول لها والله أنت ما فيش مشكلة عليك خالص، والمشكله في الولد بما ودي تبقى ظاهره اكتر مش في الحمل، ممكن في الحمل يعني يختلط الامر شويه، تكون الام فعلا محتاجه والطفل محتاج الجنين، لكن في حاله مثلا الرضاعه فيقول هي تكون الام كويسه وما فيش فيها اشكال وتقدر تصوم، لكن لو صامت يتضرر الطفل، يعني يقل اللبن والطفل ده يعني سيصيب ضرر، هو ما يقدرش يستغنى عن الرضاع الطبيعي. ففي الحالة دي الأم لها الفطر ولكن عليها القضاء، وعلى الأب أو ولي الطفل ده الإطعام. يطعم إيه؟ يطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم تفطر المرأة يطعم مسكينا. طب هي هتقضي ليه؟ هي هتقضي لأن هي أفطرت، والذي يفطر في رمضان لابد من القضاء، طالما يستطيع القضاء فهي زيها زي أي مريض، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني القضاء بعد رمضان. طيب ليه نطعم؟ عشان سيدنا ابن عباس قال في هذه الآية، الآية الأخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقد أثبتت للحبلى والمرضع. وهذه المسألة فيها خلاف، المسألة الأخيرة، وده قول الشافعية والحنابلة والله أعلم. ننتقل للعذر الأخير، وهو السفر. عندنا المسافر هل له أن يفطر؟ وما الأفضل بالنسبة له؟ هل الأفضل أن يصوم ولا الأفضل أن يفطر؟ وما شروط ذلك؟ إن شاء الله نتناوله. نقول في بدء الأمر بشكل عام، يعني في الجملة، إن المسافر هذا من أهل الأعذار بنص الآية، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر. في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم قال فلا جناح عليه. هذا في مجمل الأمر، ولكن هناك بعض التفصيل في الحكم وبعض الشروط التي لا تصح هذه الرخصة إلا بها. يعني مش أي حد مسافر يباح له الفطر، ولا حتى يستحب لي أو نقول يكره أو يأخذ أي حكم الأحكام الخمسة. فنقول إن هذا المسافر يسن له الفطر ويكره له الصوم إذا كان يشق عليه أو يعوقه عن فعل خير من العبادات أو من الطاعات. النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في صحيح الإمام مسلم، لما كان في سفر فوجد قوما وجماعة من الناس مجتمعين على رجل يظلونه، الناس مشغولين بواحد، الواحد ده فكرته إيه؟ كل مشكلة إن هو صائم في السفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من البر الصيام في السفر. فالإنسان الذي يشغل من حوله أو يقعد عن طاعة، يعني يعجز عن طاعة من الطاعات، الصيام وهو مسافر هيعطله هيهبطه. ففي الحالة دي الأفضل بلا شك في حاله أن يفطر. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. طيب، هل للإنسان، يعني لو واحد أفطر ما فيش مشكلة، طب لو واحد صام برضه ما فيش إشكال، ولا ينكر المفطر على الصائم في السفر يعني، ولا الصائم على المفطر؟ سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر، فقال: سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قال: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولكن ما هو السفر الذي يبيح الفطر؟ فنقول هذه مسألة من مسائل الخلاف الكبير بين الفقهاء، لأن المسألة دي مرتبطة بالقصر. فالعلماء قالوا: السفر الذي يبيح القصر، يعني الإنسان ينفع يقصر في الصلاة، الصلاة الرباعية تبقى ثنائية، الظهر والعصر والعشاء، فلما تصليها أربعة يصليها اثنين، هذا السفر الذي يبيح القصر هو الذي يبيح الفطر. والذي يرى طائفة من أهل العلم كالموفق بن قدامة والشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما أن ما يعد في العرف سفرا فهو سفر، يبيح القصر ويبيح الفطر في رمضان، لا سيما لو كان يشق على الإنسان هذا الصيام في هذا السفر، والله أعلم. فمرجع ذلك إلى عرف الناس، فاللي يعد الناس سفر في العرف فيبيح القصر ويبيح الفطر، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، نوع السفر، الفقهاء قالوا لابد أن يكون هذا السفر مشروعا، يعني يكون سفر مباح أو سفر مستحب أو سفر واجب. لكن سفر المحرم، واحد راح يعصي الله سبحانه وتعالى في سفر من الأسفار، هو لم يسافر إلا من أجل المعصية، فنقول لي: والله أنت معك رخصة أنت تصلي الأربعة، ده لو يعني فكر في الصلاة في الوقت ده، بدل ما تصلي الأربعة تصلي اثنين، وبدل ما تصوم لك الفطر وتقضي. لا، الرخص لا تباح بالمعصية. لذلك الإنسان لو مثلا سافر من أجل أن يفطر، الفقهاء يقول لا يحل له الفطر، يعني هو ملوش غرض في السفر خالص إلا الفطر، فيقول: والله إن النهاردة يوم حر، تعالوا نسافر عشان نفطر، يبقى لنا رخصة. فقالوا هذا تحايل على الصيام وعلى ركن من أركان الإسلام فلا يجوز. لكن واحد والله مسافر في رمضان، مسافر لشغل أو مسافر مثلا يزور أقاربه أو أي غرض من الأغراض الصحيحة التي ليس فيها معصية لله سبحانه وتعالى، فيصح ويجوز له الفطر على ما سبق بيانه. طيب، متى ينوي؟ أول شيء، المسافر لا يطلق عليه انه مسافر الا اذا فارق العمران. يعني ايه؟ يعني يسيب العمران والبيوت بتاعه البلد بتاعته ويطلع الطريق السريع. اول ما يطلع على الطريق السريع هنا بقى اسمه مسافر. قبل ذلك لا يجوز له ان يفطر، بل لا يجوز له ان ينوي الفطر. يعني لو واحد صاحي في رمضان مثلا وبدا له او ظهر له او هو مرتب من بالليل ان هو هيسافر الظهر، ما ينفعش يصحى من اول ما يصحى ينوي الفطر، لا، بل الواجب عليه ان هو يبيت نيه الصيام من الليل ويصحى صايم ويفضل صايم لغايه ما يركب العربيه ويطلع على الطريق بره، الطريق الخارجي مش بره عمران المدينه بتاعته. هنا لو اراد ان هو يفطر فله ذلك، اما قبل هذا الامر فلا يجوز له مطلقا ان ينوي الفطر ولا ان ياكل او يشرب قبل ان يخرج خارج عمران بلدته. هنا تنبيه مهم في مسألة السفر، و يعني نحاول نجيب على بعض الأسئلة لو هناك أسئلة إن شاء الله قبل ما ندخل في المفسدات. أصحاب الأعذار، يعني لو إنسان مريض أو حد مسافر أو امرأة حائض أو نفساء أو غير ذلك، لا يجاهرون بالفطر أمام الناس. ما ينفعش حد مثلا يمشي في بلد وياكل ويشرب ويقول اصل انا مسافر ومحدش ليه حاجه عندي، لا. هنا الفقهاء يقولون هناك حرمه للشهر، شهر رمضان، فما ينفع، وحتى لا يتهم الا لو كان عليه علامه تدل على انه من اهل الاعذار. يعني زي مثلا الناس في مستشفى، فالاصل ان في المستشفى الناس دول مرضى، فليهم ان هم ياكلوا ويشربوا ويظهروا ده، يبينوا ده قدام الناس ما فيش اشكال. لكن حد مسافر ولا امرأة لها عذر من حيض أو نفاس، أو حتى حد مريض وبره البيت مثلا، فما ينفعش يأكل ويشرب ويهون على الناس هذا الأمر والناس تتهمه في دينه، يقولوا فلان مفطر أو كده، مش هيمشي يعلق يافطة مثلا ويقول أنا عندي عذر من الأعذار. لا، الأصل إن هو لا يظهر فطره في نهار رمضان إلا لو كان في مكان أو في حال يظهر عليه علامة العذر، زي ما قلنا مثال المرضى في المستشفيات أو كذا، عافانا الله جميعا. طيب قبل ما ندخل في المفسدات، مفسدات الصيام، حد عنده إشكال فيما مضى؟ طيب طيب هي بخاخات الربو، ان شاء الله هنتكلم في المفسدات، هي لها تعلق بالمفسدات اكثر، ولكن مبدئيا بخاخ الربو هو يعطى عن طريق الفم. ففي الحقيقه هو في نزاع بين المعاصرين والاحوط والاقرب، والله اعلم، ان هو يفطر. فلو الرذاذ بتاعه، لان الرذاذ لا شك الانسان يجد طعمه يعني، وصعب الاحتراز منه، هو مريض، فلو يحتاجه ولا يستغني عنه في رمضان فهو معذور، يأخذه ويفطر، لو استطاع بعد كده القضاء يقضي. طب لو الأمر ده مستمر معاه فخلاص يطعم عن كل يوم مسكين ويعامل معاملة المريض الذي لا يرجى برؤه، والله أعلم. المجنون متقطع يجب عليه الصيام؟ آه نعم، يجب عليه الصيام لو هو بالليل مفيق، أفاق بالليل وصحيح بالليل، فيجب تبييت النية، ويصحى الصبح صايم، ولو جن في أثناء النهار صيامه صحيح بشرط أن يكون نوى بالليل ويكون بالنهار أفاق ولو جزء من اليوم. يعني لو أفاق ساعة واحدة وجن بقية اليوم صيامه صحيح إن شاء الله.
مغمى عليه طوال النهار الصيام يقضي ام لا؟ يقضي، بس طوال النهار، يعني بمعنى ان هو من قبل الفجر او من ساعه الفجر لغايه غروب الشمس ما فاقش ولا لحظه. ففي الحاله دي نعم، لا يصح صيامه، لان ده لا نستطيع ان نقول ان هو امسك عن الطعام والشراب. الله اعلم. طيب، حد عنده إشكال في فيما مضى قبل ما نكمل؟ طيب، بسبب الرضاع من 5 سنين. طيب، هنقول هل السبب كان الخوف على الأم ولا على الرضيع ولا على الاثنين؟ لو على الرضيع بس، يعني الخوف كان على الرضيع فقط على الطفل، فهنا نقول يجب مع القضاء، وفي كل الأحوال يجب القضاء على الأم. ولكن لو كان الخوف على الرضيع فقط، فهنا يجب على الأب أن هو يطعم عن كل يوم مسكين. الله أعلم، يعني الاثنين، القضاء والإطعام عن كل يوم مسكين. نرجع للمفطرات. احنا عندنا اصل في بعض كده الامور والتنبيهات في المفطرات. اول شيء ان الاصل ان لا يفسد الصيام الا بفعل هذه المفطرات عمدا وبالاختيار مع التذكر، يبقى عامدا مختارا ذاكرا لصوم. يبقى الانسان الناسي هذا معفو عنه، والنبي عليه الصلاه والسلام قال من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وده لا فرق بين صيام النفل وصيام المستحب في ذلك، يعني في رمضان او في غير رمضان. وكذلك الاختيار، يعني لو انسان اكره على تناول شيء او حد، او هو مثلا نايم حد اكله حاجه، او حتى وهو مغمى عليه، اغمى عليه ساعه ولا كذا، فحد اداله طعام او شراب او علق له محاليل او كذا، لما يصحى او يفيق، هل لو هو شال الحاجه دي او امتنع عن الطعام والشراب يصح صومه؟ نعم يصح صومه، لانه في الحاله دي مكره ولم يفعل ذلك اختيارا. ولو انسان اخطا، يعني لم يتعمد، ويعني مثلا زي غبار الطريق ماشي في الطريق فجه في بقه حاجه تراب او كده، او واحده بتنخل شيء بتعمل حاجه بتطبخ او معاها دقيق فدخل في فمها دي او حاجه، فهذه ليست متعمده للفطر، فالله سبحانه وتعالى رفع الجناح عن هؤلاء، عن المخطئ وعن المكره وكذلك الناس. طيب، التنبيه الذي بعد ذلك، اليقين لا يزول بالشك، مش الا بالشك، لا يزول بالشك. بمعنى احنا عندنا الاصل انسان صائم، فلا يثبت فطره ولا نفسد له صومه الا اذا تاكدنا من هذا المفطر وهذا المفسد للصيام. يعني انسان شاكك هو افطر ولا لا، فالاصل ان صيامه صحيح، ويستفتي في مثل هذه الحال. وكذلك الاصل ان الصائم يحتاط للصيام. احنا هيجي معانا اشياء في المفسدات، مفسدات ومفطرات الصيام، اشياء فيها نزاع واشياء فيها خلاف بين الفقهاء، فنجد بعض الناس يتساهل. يعني لما نيجي نتكلم عن معجون الاسنان، يبقى هو طول الليل ما عملش معجون، وممكن طول السنه كان ما بيستعملش معجون الاسنان، ويجي في رمضان يقول والله انا قرات ان او سمعت ان في فتوى بتقول ان يجوز معجون السنان اثناء النهار، فيجي الساعه 12 الظهر ولا قبله ولا بعده، او يجي بعد الفجر على طول ويتعمد تاخير معجون السنان لبعد. فنقول احتاط، انسان يحتاط حتى لو الامر في خلاف او في نزاع، فالاصل ان دي عباده وده ركن من اركان الاسلام، فالانسان يحتاط لعبادته ما استطاع الى ذلك سبيلا. طب لو شق عليه او هيقع في حرج، خلاص يسال، او هو تعلم حكم هذا الفعل وعلم انه لا شيء فيه فليفعله، ما فيش اشكال، زي ما قلنا في رخص السفر والمرض، بل يستحب له ان يترخص، بس رخصه من ثقه كما قال سفيان وغيره من أئمة السلف والفقهاء، يعني إن الإنسان لا يتجرأ على المفطرات أو الأشياء التي فيها نزاع بين الفقهاء وهو لا يحتاج إليها. زي مثلا هو يقدر يأجل مثلا بعض الأشياء لليل، زي الحجامة وزي معجون الأسنان، أو حتى مثلا إن هو يروح لطبيب الأسنان أو غيره، ممكن يتحفظ وممكن أشياء منها تجوز له لا سيما للحاجة، لكن ما المانع إن هو يحتاط في مثل هذا ويؤجل ذلك كله لليل، وده الأفضل بلا شك. فالأصل إن الإنسان يحتاط لصيامه ولا يعرضه للفساد، والله أعلم. الأمر الأخير والتنبيه الأخير في مفطرات الصيام، إن الإنسان يحرم عليه أن يتعمد أي شيء يغلب على الظن إنه مفسد للصيام. يعني واحد يقول والله أنا هتذوق الطعام، ما فيش إشكال، تذوق الطعام كما سيأتي، المرأة لها ذلك لو احتاجت إليه، لكن ما يبقاش عمال على بطال. إن الإنسان يبقى بحاجة أو من غير حاجة تحط الطعام وتتذوقه، واجب عليه إن هي تلفظ هذا الطعام بعد أن تتذوقه، ويحرم عليها أن تبلعه. لكن الإنسان لا يتساهل في مثل هذا، بل لو غلب على ظنه إن الشيء ده، زي ما قلنا مثلا في معجون الأسنان، معجون الأسنان في الحقيقة ليه نفاذ وليه قوة وطعمه قوي بالفعل. فالواحد لما يجي يستعمل معجون الأسنان أثناء النهار، فغالبا سيبقى طعم في فمه، وفي الغالب هينزل في الحلق. ففي الحالة دي احنا نقول لو غلب على الظن ان هو لا يستطيع ان يتحفظ وان يخرج جميع طعم المعجون، في الحالة دي يحرم عليه تناوله، والله تعالى أعلى وأعلم. ندخل بقى في المفطرات. فابتداء كل ما وصل إلى الجوف أو المعدة أو حلق الإنسان، سواء كانت ده طعام أو شراب أو ليس بطعام أو شراب، دواء مثلا أو حاجة ملهاش غذاء أصلا، ملهاش قيمة غذائية، أو حصى تراب، أو حد بيلعب بورقة ودخلها وبلعها متعمدا وذاكرا لصومه أثناء الصيام، فهذا يفطر عند جميع الفقهاء. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب، بعض المسائل بقى هنا، لو مثلا إنسان جمع ريقه فبلعه، بلع الريق لا شيء فيه، لكن الإنسان يجمع الريق ثم يبلعه هذا مكروه، لكن لا يؤثر على صحة الصيام. وكذلك ذوق الطعام للحاجة، كما قلنا واحد بيشتري حاجة أو امرأة في البيت وعايزة تختبر مثلا الطعام، تشوف في الطعام ملحه وجودته، ففي الحالة دي تتذوقه على طرف اللسان ثم تلفظ ما تذوقته، ولا يحل لها بل هذا الأمر. أما لو لم تحتاج لمثل هذا، فالأصل إنه مكروه، والله أعلم. المضمضة والاستنشاق، بعض الناس يتورع في الوضوء، يظن إن هو تورع يعني، فيجي لا يتمضمض ولا يستنشق مثلا في أثناء الصيام. لا، ده عند جماعة من الفقهاء إن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء. وفي الحديث لما عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم القبلة للصائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين له حل ذلك، فقاسها على المضمضة، قال: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ فقلت: لا بأس، إن ده أمر جائز عند عمر ومستقر عند الصحابة. فقال: فمه، يعني فمه إذن، يعني الأمر جائز، وسيأتي إن شاء الله حكم القبلة للصائم. الشاهد هنا إن المضمضة والاستنشاق، ولكن لا يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فيكره للصائم أن يبالغ في المضمضة أو يبالغ في الاستنشاق. طب حتى بعد ذلك هو تحفظ، أو يعني ما أخدش باله، لم يتعمد مثلا، ثم استنشق فوجد طعم الماء نزل من الأنف إلى الحلق، فهذا لا شيء عليه، والله أعلم. كذلك غبار الطريق تكلمنا عنه، وإن هو لا يفسد الصيام طالما أنه دخل في فمه دون قصد منه. ولو المرأة بتعمل تطبخ أو بتعمل حاجة مثلا في البيت وبتنخل أو بتعمل دقيق، استعمل دقيق، فالدقيق دخل في الفم غصب عنها دون قصد فلا شيء في ذلك، الله أعلم. طيب الاغتسال للتبرد يجوز، واحد مثلا حران أو كده فدخل ياخد دش من أجل التبرد، أو من باب أولى غسل جنابة مثلا بعد الفجر، أو احتلام، احتلام مثلا نام في وسط النهار فصيامه صحيح لو احتلم، ويجب عليه أن يغتسل. فالاغتسال هذا كله جائز ولو كان من أجل التبرد، بس يحتاط في يعني دخول الماء في فمه أو وصوله إلى حلقه. بقايا الطعام، واحد مثلا بيأكل أو بيتسحر، فالأصل إن هو يتسوق ويتمضمض ويتحفظ ويحتاط في أمر الصيام، ولا يترك بقايا الطعام في فمه. طب لو واحد خلاص هو غصب عنه أو نسى وتبقى بعض الطعام في الفم بعد الفجر، فالأصل إن هو أي بقايا يلفظها يخرجها، لكن لو نزلت إلى حلقه دون قصد منه فهذا لا شيء فيه والله أعلم. يعني لو اختلطت بالريق ثم نزلت في الحلق وهو مش قاصد دون تعمد فصيامه صحيح والله أعلم. من المفطرات القيء عمدا، النبي عليه الصلاة والسلام قال من زرعه القيء، زرعه يعني غلب القيء، يعني تقيأ رجع يعني غصب عنه، قال فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وكذلك من المفطرات إنزال المني باستدعاء الشهوة، سواء بقى كان إنزال المني ده إنزال بالاستمناء في النهار، أو بتقبيل أو بلمس أو بتكرار نظر، أي حاجة من الحاجات دي لو حصل بعدها إنزال المني، لو خرج المني من الرجل في حالة من الحالات الأربع هذه يفسد صومه ويحرم عليه هذا، ولو تعمده لارتكب كبيرة من الكبائر. في الحديث الإلهي قال الله يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصوم لي وأنا أجزي به. أما لو نام مثلا فاحتلم في وسط النهار، أو كان خرج المني منه دون شعور يعني كمرض من الأمراض، فصيامه صحيح لا شيء أحد، يتم الصيام. وكذلك الجنوب، لو إنسان أجنب بالليل وأذن على الفجر، فالجنابة لا تمنع ابتداء الصيام، ولكن يجب عليه أن يغتسل للصلاة وينوي ويبيت النية من الليل للصيام. وهذا كان يحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويصوم ولا شيء عليه ولا يقضي كما قالت عائشة رضي الله عنها. أما إذا فكر وكرر الفكر في أمر من الأمور ثم شعر بخروج المني فهذا صومه صحيح، لأن الفكر يختلف عن التقبيل وعن اللمس أو الاستمناء، لأنه ربما يغلب على الإنسان ولا يستطيع إيقافه، فلذلك هو معذور في هذه الحال، بمعنى أنه لا يطالب بالقضاء، صومه صحيح، ولكن يمتنع ويجاهد نفسه في هذا الأمر. من المفطرات الحجامة للصائم، وهذه المسألة الخلافية، المسائل الخلافية، وأفتى أربعة من الصحابة بالفطر بالحجامة، منهم علي وابن عباس وأبو هريرة وعائشة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الأمر خاص بالحجامة نفسه. فالحاجم هو الذي يحجم غيره، يعمل حجامة لغيره، وقديما كانت الحجامة بالمص، مص الدم وإخراج الدم عن طريق الفم يعني ثم لفظه. فلو استعمل الآن حجامة، الحجامة المعروفة، فالحاجم في الحالة دي لا يفطر والله تعالى أعلى وأعلم. أما المحجوم فالأصل الذي يحتاج إلى الحجامة أن يؤجل ذلك إلى الليل، ولو فعلها في النهار لفسد صومه والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى الأمر الأخير وهو الجماع، وهذا فيه القضاء وفيه الكفار. كل المفطرات السابقة لو حصلت فالإنسان عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يمسك عن الطعام والشراب بقية اليوم، يعني مش معنى أنه أكل أو شرب أو عصى الله مثلا وأفطر في يوم من الأيام أنه يكمل بقية اليوم، لا، يمسك هذا اليوم بقية اليوم، ثم بعد التوبة يقضي يوما مكانه، ولا شيء عليه غير ذلك، يعني ما يجيبش عليه مثلا إطعام 60 مسكين. أما في حالة الجماع فهذا عليه أول شيء التوبة من هذا الذنب العظيم، والأمر الثاني عليه الإمساك بقية اليوم عن الطعام والشراب وعن غيره من المفطرات، وعليه قضاء هذا اليوم، وكذلك عليه الكفارة. وهذه الكفارة على الترتيب، العتق هذا ليس موجودا الآن، فهو عليه على سبيل الترتيب إما الصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أن يصوم الشهرين المتتابعين فعليه أن يطعم 60 مسكينا، كل مسكين يطعمه ويخرج له نصف صاع من طعام، يعني مقدار كيلو ونص من طعام البلد، كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. ما ينفعش يلجأ إلى الإطعام وهو يستطيع الصيام. وهذا فيه حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بترتيب هذه الكفارة. طيب حكم المرأة، نقول إن طاوعت الرجل فهي مثله، يعني تأثم عليها التوبة وعليها الإمساك والقضاء والكفارة، فيبقى على الرجل كفارة وعلى المرأة كفارة. أما إن كانت ناسية أو جاهلة بهذا الحكم، أو أجبرها وأكرهها يعني الزوج على مثل هذا، هي لا يحل لها أن تستجيب له في هذا الأمر، لكن لو أكرهها وأجبرها على هذا فليس عليها الكفارة المغلظة، ولكن تقضي يوما مكانه فقط، والله أعلم. طيب هل هذه الكفارة تجب لو إنسان مثلا أفطر نتيجة مثلا نزول مني باحتلام باستمناء أو بتقبيل أو لمس أو غير ذلك؟ لا، هذه الكفارة أعني كفارة الكفارة المغلظة اللي هي العتق أو الصيام الشهرين المتتابعين أو الإطعام، هذه لا تجب إلا في الجماع وفي رمضان خاص. يعني لو حد مثلا صايم صيام نفل لا شيء عليه. طب لو حد صايم صيام قضاء أو صيام نذر أو صيام كفارة، هو لا يجوز له أن يفطر، ولو أفطر يأثم، ولكن يقضي بيوما مكانه، يعيد هذا اليوم، لكن لا تجب الكفار كفارة المغلظة إلا إذا حدث جماع، وهذا الجماع كان في نهار رمضان فقط، أما غير من الصيام فلا تجب فيه الكفارة. وهنا نأخذ حكم القبلة في رمضان، تقبيل أو اللمس أو تكرار النظر، فنقول هذا فيه تفصيل عند الفقهاء. القبلة إن حركت شهوة الرجل فهذه تكره، مكروه، لأنه يعرض صيامه للخطر. أما إذا ظن أنه سينزل المني لفرط شهواته مثلا بتقبيله امرأته، ففي الحالة دي تحرم، ولو أنزل فهنا أفسد صومه، لأنه عرض أصلا في البداية صومه وعبادته للخطر، فلذلك تحرم. أما الذي لا تحرك شهوته إذا قبل أو لمس امرأته وكرر النظر إليها ولم تحرك شهوته، أو يعلم من نفسه أن شهوته لا تتحرك بمثل هذا، فهذا يباح له ولا يكره ولا يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه وهو صائم، وقالت عائشة فكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام، ورخص للشيخ الكبير في القبلة ومنع منها الشاب، فقال الفقهاء هذا من أجل تحريك الشهوة، والله سبحانه وتعالى قال في الحديث الإلهي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصوم لي وأنا أجزي به. كذلك من المفطرات الردة والعياذ بالله، لو إنسان مثلا سب الدين أو أتى كفرا في يومه أو كذا، فهذا أفسد صومه ويجب عليه أن يقضيه بعد ذلك إذا عاد إلى الإسلام. وأما العزم على الفطر، يعني بعض الناس يظن إن عشان يفطر لابد يأكل أو يشرب، لا، لو إنسان عزم على الفطر فبهذا هو أفطر، فلو كان في رمضان يحرم العزم على الفطر، ولو كان في غير رمضان مجرد عزمه على الفطر فقد أفطر، سواء أكل أو لم يأكل بعد ذلك. نعرج سريعا على بعض المستحبات وأحكام القضاء. فالسحور يستحب في رمضان ويستحب تأخيره، بشرط يعني أن يحتاط لصيامه، واستحب أن يكون فيه تمر، نعم سحور المؤمن التمر كما قال عليه الصلاة والسلام، ويستحب تعجيل الفطر بيقين ومع مراعاة فروق التوقيت كما قلنا قبل ذلك، وأن يكون الفطر على رطب. الرطب يعني البلح اللي فيه طري، فيه مية يعني، فإن لم يكن رطب فالتمر، التمر اللي هو الناشف يعني، فإن لم يجد رطب أو تمر فعلى ماء كما أخبر أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يدعو طوال يومه ويتأكد الدعاء عند الفطر كما في الحديث، وأن يقول ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ثم نتناول أخيرا أحكام القضاء. أول شيء نقول الإنسان إذا كان عليه قضاء أيام رمضان، سواء كان لعذر من سفر أو مرض أو حمل أو رضاع، أو كان لغير عذر ووجب عليه أن يقضي يوم من رمضان، فيستحب له المبادرة، ده إن كان الفطر لعذر، فيستحب أن يبادر لأنه لا يدري ما الذي سيطرأ عليه. هو دلوقتي يقدر بعد رمضان على طول، بعد كده ما يعرفش، ولكن لا يجب، لا يجب، بل يحرم التأخير إلى دخول رمضان آخر. يعني إحنا معانا هذا القضاء موسع من بعد رمضان وبعد العيد تحديدا لغاية رمضان الذي يلي. لكن لو امرأة مثلا عليها 5 أيام بقي عليهم رمضان الفائت، ولم يبقى على رمضان، يعني هي في آخر شعبان، لم يبقى من شعبان إلا 5 أيام، هنا نقول واجب عليها ال5 أيام دول اللي هي تصومهم قبل رمضان، ولو كان حتى يوم الشك، ولو كان قبل رمضان بيوم أو يومين واجب عليها، لأن يحرم التأخير إلى دخول رمضان آخر بلا عذر. بل أفتى الصحابة رضوان الله عليهم في حالة من أخر قضاء رمضان بلا عذر وأتى عليه رمضان الذي بعده، أنه يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب إطعام المسكين، إحنا قلنا في الإطعام الشخص الهرم الكبير السن الذي لا يستطيع الصيام، أو المريض مرض مزمن لا يرجى الزوال، فده الاثنين دول لهما الفطر وعليهما الفدية، يعني الإطعام فقط. وكذلك في الكفارات، وفي حق الحامل والمرضع لو خافت فقط على الجنين أو خافت على الرضيع فأفطرت بسبب الخوف على الولد، على الطفل فقط، فهنا يجب على الأب أو الولي، ولي هذا الطفل أو الرضيع أو الجنين، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، والمرأة عليها القضاء. طيب هنا إطعام المسكين أي مسكين، يعني مش لازم نستفصل، مش لازم نبحث الحالة جيدا، مجرد أن الشخص ده يظهر عليه أنه محتاج أو فقير أو مسكين فيجزي إعطاء الطعام له، ولو كان صغيرا أو مجنونا، امرأة أو رجل. يعني ممكن نروح لعيلة أو أسرة فيها 5 أفراد بالأطفال بتوعهم، بلو حتى لو حد فيهم مش عاقل ما فيش مشكلة، نديهم إطعام 5 أفراد يصح ويجزئ. أما قدرها فهي نصف صاع من طعام، الصاع تقريبا في حدود 2.5 كيلو في متوسط الأطعمة، أو 3 كيلو، فنصف صاع في حدود 1.5 كيلو ده على الاحتياط. طيب الطعام قد إيه؟ والله الأصل أنه يكون من التمر أو من الزبيب، وعند جمهور الفقهاء أنه يجوز أن يكون من طعام البلد، يعني الأرز مثلا أو اللوبيا أو الفاصوليا، أي طعام من طعام البلد نوزن بقدر 1.5 كيلو ونطلع عن كل يوم 1.5 كيلو من طعام نملكه للفقير، مش هنطبخه ولا حاجة، عايزين ندي معاه فراخ دجاج ندي لحمة مفيش مشكلة، لكن الواجب هو هذا المقدار من الطعام، وهنديه حب للفقير أو نوكل، يعني ممكن ندي فلوس لجمعية من الجمعيات أو لحد نثق فيه، نقول له والله خرج لنا ده كفارة، هو يشتري الطعام ويطلعه، لكن ما نطلعش فلوس، لأن الأصل عند جمهور الفقهاء إن الطعام يطلع طعام. والآية قالت: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، طعام مسكين. ويجوز لمسكين واحد كف، يعني ان احنا ممكن نديله في المرضع، في حاله المرضع او الحامل، في حاله الكفارات، كل الكفارات او يعني المذكوره هنا اللي هو الرجل الهرم كبير السن او الامراض المزمنه، يجوز ان احنا نطلع لمسكين واحد عدد الايام، او نختار بعض الاسر ونديها هذا الطعام، نطعمها هذا المقدار عن كل يوم اطعام مسكين نصف صاع من الطعام، الا في كفاره الجماع في نهار رمضان النبي عليه الصلاه والسلام اشترط أن يطعم 60 مسكينا. فنشوف بقى هنا عائلات أو أسر فقيرة يبلغ عددها عدد أفرادها 60 مسكين، ونخرج لها هذه الكفارة. وبهذا نكون قد أتينا على معظم يعني وأهم أحكام الصيام. لو في يعني سريعا كده، احنا كده خلصنا يعني، لو في حد عنده استفسار فيما قلنا حاول نجيبه إن شاء الله في 5 دقائق كده وننهي المحاضرة إن شاء الله. أخت عملت عملية والوقت أزف منها ولم تتمكن من قضاء ما عليه رمضان، هل تطعم؟ لا، إن شاء الله تصوم رمضان الحالي، ثم بعد ذلك حين تصح وتستطيع تصوم إن شاء الله تقضي ما عليها. ما حكم المد الذي يخرج بدون إرادة؟ الشخص رجاء أن تقول لنا ما حكمه في رمضان. والله حكم المد الذي لا يخرج بدون إرادة ده مد مرضي يعني، فلا شيء عليه، هو يتطهر منه ويغسل أثره من الثياب، ثم لا شيء عليه إن شاء الله، صيامه صحيح. المادة العلمية، والله هو المادة العلمية دي مش مادة علمية يعني، هو يعني دي عناصر أنا حطيتها للمحاضرة يعني، لكن هل يعني إن إحنا والله ما فيش مشكلة، ممكن إن شاء الله نشوف وسيلة ونبعتها يعني، لكن هي في الأصل هي مش مادة، مش كتاب معين يعني أو كده، ده هو عناصر فقط أنا كاتبها يعني عشان نعرضها عليكم بحيث تبقوا متابعين معانا إن شاء الله. مرضعة إذا لم تأكل بالنهار وأقل لبن، وهل تفطر رمضان؟ لو كان السبب يعني الخوف على الولد فقط يعني، لو الطبيب قال لها ده هيضر الولد والولد محتاج للبن ده، ففي الحالة دي لها الفطر. ولكن هبوطها ده لو هي بتهبط هبوط شديد، بمعنى ان هو يشق الصيام مع مشقة شديدة، ففي الحالة دي عليها القضاء فقط، عليها القضاء فقط، مفيش اطعام في الحالة دي. لكن لو افطرت من أجل الولد فقط يعني، هي من غير رضاع تقدر تصوم كويس، ففي الحالة دي وهي أفطرت من أجل الولد فقط، هنا يجب عليها القضاء، وعلى ولي هذا الطفل أبوه يعني يطعم عن كل يوم مسكين. والله لو حامل في بلد أجنبي ما فيش غير طبيب غير مسلم تسأله؟ لا، المسألة ممكن تسأله، ممكن تستشير حد بالتليفون أو كده يعني، ممكن وسائل التواصل يعني بالنت أو كده تعرض الحالة على أي حد، لو ما استطعتش فإن شاء الله يجوز في الحالة دي غير المسلم، وتتخير يعني شخص أمين. طيب في أسئلة تانية؟ قراءة القرآن الذي أدين لله سبحانه وتعالى به إن هي يعني جائزة إن شاء الله بخصوص الحائض يعني، والله أعلم، ولكن لا تمس المصحف، لا تمس المصحف. نعم يعني ممكن تقرأه غيبا أو تقرأه بحائل، تمسك حاجة في إيديها وتقلب الصفحات، أو تقرأه من على موبايل أو تابلت أو أي حاجة من الحاجات. نعم ينفع إن شاء الله. المرأة الحامل الذي خيرها الطبيب بأنها إذا شعرت بمشقة أن تفطر، لكنها لم تشعر بمشقة شديدة وذات الوقت خائفة على الجنين. والله مسألة الوسوسة في أمر بقى الخوف على الجنين تترك للطبيب، لو الطبيب قال لها الجنين هيحصل له ضرر، ففي الحالة دي تفطر والله أعلم، تفطر فليتأكد الفطر في حقها يعني، ولو ضرر بالغ ممكن تأثم في هذا، لكن هي لو أفطرت من أجل الجنين فقط فيجب على الأب، أب يعني الزوج، زوجها، إن هو يطعم عن الجنين ويجب عليها القضاء. لكن لو خافت على نفسها وعلى الجنين مع بعض ففي الحالة دي عليها القضاء فقط. الله أعلم. لا، هو الإفرازات اللي هي الصفرة والقدرة، في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر، فده لو في وقت العادة، وقت عادة المرأة المعروفة، فده لا حكم الحيض، لا يصح الصيام. لكن لو قبل الميعاد ولها عادة في وقت معين ودي نزلت في غير موعدها، فالأصل إن هي لا تضر بالصيام والله أعلم. ذهبت إلى الحج وحاضت وتريد أن تطوف طواف الإفاضة، وانتظرت لكنها لم تبرأ ولم تطهر، غسلت وطافت. والله في الحالة دي تسأل أهل الفتوى هناك، لو هي سألت حد وأفتها بهذا فالحج صحيح إن شاء الله، تعمل بما يقال لها في الفتوى هناك. الله أعلم. تجاوز 70 هل عليها صيام؟ الصيام طالما ان هي مدركه عاقله يعني، وعقلها ثابت عندها يعني، تعي يعني، تعرف تميز الناس اللي حواليها وكذا، فهنا لو استطاعت الصيام يجب عليها الصيام، ما استطاعتش فهي يطعم عنها عن كل يوم مسكين، عن كل يوم يطعم عنها مسكين، والله اعلم. طيب هناخد اخر 3 اسئله ونغلق ان شاء الله. طيب 6 سنوات ايه مشكلته؟ لا، 6 سنوات في الحقيقة، لا يعني طالما هو 6 سنوات صغير، إيه لو هو يستوعب يعني الصيام وبنيته جسمه يتحمل، او بينام كتير وكذا فبيصوم قليل، فماشي ما فيش اشكال. لكن لو هو بنيته ضعيفة او لا يدرك معنى الصيام، مش عارف يعني ايه الصيام، ما يعرفش يعني ايه امساك ويعني ايه عبادة، فهنا ده لا يصح صوم. يا صحيح، طالما مستوعب ويقدر ماشي، ولو احتاج للفطر في الطريق يعني خليه يبدأ الصيام، لو في مشقة شديدة وتعب ممكن يفطر، مفيش مشكلة، لا تشقين علي في هذا الأمر. طيب بين سؤالين، طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.